بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في كتاب الترمذي في الباب 32 في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التثويب في الفجر، وفيه الحديث 96 بعد 100 في حديث بلال رضي الله عنه، وهو في أحاديث الأذان. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التثويب في الفجر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر. وفي الباب عن أبي محذورة. حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة، إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث.
هذا العلة وهذا الصنع لا يعرفها إلا أهله. أبو إسرائيل هذا هو إسماعيل بن أبي إسحاق السبيعي، ويقول هنا أن أبو إسرائيل يحدث عن حكم عتيبة، هكذا هو قال عن حكم عتيبة، لكن أهل العلم قالوا أبدا ما سمع من الحكم، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة وهو ضعيف. الحسن بن عمارة ضعيف في الحديث وعليه أيضا بعض الأشياء، فقالوا إنما دلس وقال عن الحكم وهو عن الحسن عن الحكم. أبو إسرائيل ليس بقوي في الحديث، لكن التثويب اللي هو الآن سيفسره محفوظ من أشياء أخرى، خاصة أيها الأخوة الأمور العامة هذه: الأذان والإقامة والصلاة والاعتكاف والحج والأوقاف وأمثالها. هذه أمور يعني تواتر عليها العامة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها 10 سنين في المدينة، وأبو بكر بعده وعمر بعده، فصار أصلا إثبات هذه الأشياء أقوى من الأحاديث المفردة، لأن هذه الأشياء كانت تمارس يوميا وأمام العامة، فهي أمور ثابتة ومستقرة بدون الأحاديث المفردة هذه. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب، فقال بعضهم: التثويب أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال إسحاق: في التثويب غير هذا، قال: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهذا الذي قال إسحاق هو التثويب الذي كرهه أهل العلم والذي أحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الاصطلاحات مهمة أنك تعرفها. في تثويب يأتي في كتب الفقه وهو تثويب صحيح، وفي تثويب يأتي في كتب البدع وهو التثويب الباطل، لا تخلط بينه. هذا اللي قال إسحاق ذكره ابن وضاح في البدع، وهو أن المؤذن يؤذن ويستبطئ الناس ثم يصيح على المنارة ولا الآن مثلا في المكبر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، فيكون أذان آخر. فأنكر مالك هذا إنكارا شديدا، ثم أخذ المؤذن يطرق على الأبواب فأنكره مالك، ثم أخذ يتنحنح فأنكره مالك، في قصة طويلة ذكرها ابن وضاح. فهذا اللي قال إسحاق هو تثويب، لكن ليس المراد بهذه الأحاديث، هذا التثويب البدعي. أما التثويب الصحيح فهو قول: الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر خاصة. نعم.
والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب أن يقول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، فهو قول صحيح، ويقال له التثويب أيضا، وهو الذي اختاره أهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: اخرج بنا من عندي هذا المبتدع، ولم يصلي فيه.
ويكون هذا التثويب. نعم. وإنما
كره عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس بعد.
نعم، إذن عبد الله بن عمر جاء عن أثرين، أثر في التثويب الصحيح أنه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، وأثر في التثويب المبتدع، وفيه الإنكار على البدع. عبد الله بن عمر خرج من المسجد لما سمع من يقول هذه البدعة العملية وليست اعتقادية، الذي تأخر عليه المصلين فأخذ يصيح ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، يعني تعالوا، فخرج من المسجد إنكار عليه، وخاصة مثل عبد الله بن عمر منظور إليه وعالم، فخرج من المسجد إنكار عليهم على هذه البدعة. فلذلك الإنسان، بعض السلف لما قام القاص يقص في المسجد قاموا وخرجوا أمام الناس حتى لا يقول الناس أنهم جلسوا عند القاص. وعبد الله بن عمر نفسه خرج من القاص وجلس على عتبة المسجد، وفي مرة أخرى أمر الشرطي أن يخرج القاص وغير هذا. فعلى كل حال التثويب نوعين، الصلاة خير من النوم، هذا هو اللي رأاه أهل العلم، ولا يمكن أن الصحابي يفعله إلا وقد فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمام آذانهم طوال تلك المدة، وهو أن يقول الصلاة خير من النوم. وماذا يجيب المجيب إذا قال الصلاة خير من النوم؟ يقول مثل ما يقول، ما عندنا إلا الحديث العام، وهو إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في قول حي لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيالتين. نعم.
باب ما جاء من أذن فهو يقيم. حدثنا هناد قال حدثنا عبده ويعلى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر، وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال أحمد لا أكتب حديث الإفريقي. قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.
الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وإن كان بعض العلم ضعف في الحديث لأنه رجل صالح ومن أهل تونس، إفريقية في عرف السلف من غرب مصر، من الآن جهة ليبيا وبرقة إلى ما وراء تلك النواحي تسمى إفريقية، وكان الرجل صالح وقوي في ذات الله، وأمار معروف ونهى عن المنكر، قاضي تلك الأماكن. وكان سفيان يعظمه، مرة جاء إلى مكة فقام لسفيان الثوري وهش وبش وفضل في المجلس وحدث، فاستغربوا من هذا المغربي أو الإفريقي الذي سفيان الثوري على جلالته في ذلك الوقت يعرفوه المشارقة، فقالوا هذا عبد الرحمن بن زياد. ولو تراجم طيبة في كتب التراجم عبد الرحمن هذا بن زياد الإفريقي، لكن الحديث صنعة، ليس كل من كان إماما في شيء يكون يضبط في الحديث، الحديث صنعة له أهله، ورب رجل صالح أو عابد أو تقي أو غيره ولا يحسم الحديث شيء، فهو مختلف فيه حتى ليس مجمع عليه يعني. وهذا أيضا ملاحظة، الترمذي ترى يذكر بعض الأقوال، لكن لو ترجعوا لكتب الرجال تجد كما مر معنا لما قرأنا علة الترمذي، تجد أقوال فيه متعارضة، ولذلك الإنسان يجمع بينها بين الأقوال المتعارضة. فمنهم من قواه مثل البخاري عندكم هنا قال مقارب الحديث، ومنهم من ضعف أمره، وحتى أحمد له عنه كذا وكذا. على كل حال هو كما قال، وهذه ميزة الترمذي، بعد ما يتكلم عن الإسناد يتكلم عن العمل. العمل عند أكثر العلم أن من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، هذا السنة. ولا الإجماع أيضا منعقد على أنه يجوز أن يقيم من لم يؤذن، يوجد إجماع عند الفقهاء على أنه يجوز أن يقيم من لم يؤذن، وأنه لا بأس بذلك. لكن السنة التي ينبغي ألا تترك هي أن من أذن فهو يقيم. المسألة مبحوثة عند أهل العلم ومشهورة.
نعم. باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال أبو هريرة لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ، وهذا أصح من الحديث الأول. وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة. واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق، ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
نعم، أيضا هذا العمل على هذا، كثير من العلم يرخص أن تتوضأ على غير وضوء، أن تؤذن على غير وضوء، ومنهم من كرهه. والكراهة عند السلف أكثر ما تكون كراهة التحريم. الشافعي وإسحاق يرون أنك ما تؤذن إلا على وضوء. وأما الحديثان في هذا الباب فهي معلولة، سواء حديث أبي هريرة فيه علل، منها الحديث الثاني أن الزهري ما سمع من أبي هريرة شيئا، ومنها أن عبد الله بن وهب ما رفع الحديث، إنما جعله من كلام أبي هريرة كما هنا. والحديث الأول أيضا أكثر علل فيه، حديث الوليد بن مسلم، فالحديث معلولة، لكن العمل على هذا، على هذا الاختلاف. وسفيان وعبد الله بن مبارك والإمام أحمد وغيرهم يرخصون للمؤذن أن يؤذن على غير وضوء، بل حتى الجنابة عند الإمام أحمد يكره فقط أن يؤذن وهو جنب، إذا كانت الأذان خارج المسجد كما كان قديما، أما الآن داخل المسجد لا يؤذن وهو جنوب، لأن الله ما رخص الجنوب أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل، لأن قد يقوم المؤذن أذان الفجر وهو عليه احتلام أو جنابة ويريد أن يدرك الأذان ثم يرجع يغتسل. فإذا كان مثل بعض القرى يؤذنون خارج المسجد ولا شيء، هذا فيه رخصة، وإن كان الأولى تركه، لكن إن كان داخل المسجد لا يمكن في المسجد. نعم.
باب ما جاء أن الإمام حق بالإقامة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
هذا عبد الرحمن بن زياد ذكر هذا أحمد شاكر بعض الآثار فيه، قال كان من كبار الرجال شجاعة وقوة يقين، اللي قلت لكم قبل قليل الأفريقي هذا، ونقل عنه يقول أنه قال كنت أطلب العلم مع أبي جعفر بن صور أمير المؤمنين قبل الخلافة، فأدخلني يوما منزله فقدم إلي طعاما ومريقة من حبوب ليس فيها لحم، ثم قدم لي زبيبا، ثم قال يا جارية عندك حلوى؟ قالت لا. قال ولا التمر؟ قالت ولا التمر. يعني شوف هذا المنصور في أول أمره ما كان عندي شيء، فاستلقى المنصور وقرأ هذه الآية حتى قبل ما يسمى المنصور، كان أبو جعفر عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، وكان هو بادي في إسقاط بني أمية. فلما ولي المنصور الخلافة أرسل إلي، فقدمت عليه فدخلت والربيع قائم على رأسه، فاستدناني وقال عبد الرحمن بلغني أنك كنت تفد إلى بني أمية. قلت أجل. قال فكيف رأيت سلطاني من سلطانهم، وكيف ما مررت به من أعمالنا حتى وصلت إلينا من أفريقيا إلى بغداد؟ فقلت يا أمير المؤمنين رأيت أعمالا سيئة وظلما فاشيا. والمنصور جبار من الجبابرة، والله يا أمير المؤمنين ما رأيت في سلطانهم شيئا من الجور والظل والظلم إلا رأيت في سلطانك، وكنت ظننته لبعد البلاد منك عندنا في أفريقيا، لكن جعلت كلما دنوت من بغداد صار الأمر أعظم، كلما قربت منك ازداد الشر. أتذكر يا أمير المؤمنين يوم أدخلتني في منزلك وقدمت إلي طعاما ومريقة من حبوب ليس فيها لحم، ثم قدمت زبيبا، وقلت الجارية عندك حلوى؟ قالت لا. وعندك تمر؟ قالت لا. فاستلقيت وتلوت هذه الآية عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، قد والله أهلك عدوك واستخلفك في الأرض، فماذا أنت عامل؟ قال فنكس رأسه طويلا ثم رفع رأسه إلي وقال يا عبد الرحمن كيف لي بالرجال؟ أريد بطانة وأريد ناس يساعدوني، كيف لي بالرجال؟ فقلت: أليس عمر بن عبد العزيز قال: إنما الوالي بمنزلة السوق يجلب إليه ما ينفق عنده. الوالي بمنزلة السوق يجلب إليه ما ينفق عنده، فإن كان برا أتوه الأبرار، وإن كان فاجرا أتوه بفجورهم. إن كان بر أتوه بالبر لأن ينفق عنده مثل عمر بن عبد العزيز، وإن كان فاجر فأطرق طويلا وأومى إلى الربيع أن اخرج، فخرجت وما عدت إليه. فكان مشهور هو أنه أمار بالمعروف، وخاصة أنه هنا الآن ما شوش عليه العامة مباشرة أمامه كلمة حق عند سلطان الجائر. هذه الشجاعة، ليست الشجاعة أن تكون عند العامة وتشوشهم على السلطان، الشجاعة أن تأتي للسلطان وتأمر تنهى إن كان عندك شيء. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق،
وهذا أيضا حديث، عفوا حديث الصدائي هذا، من أذن فهو يقيم، له أيضا قصة طويلة وذكرها هنا أحمد شاكر. يقول زياد بن حارث فيها عجب هي، يقول زياد بن حارث: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فأخبرت أنه قد بعث جيشا إلى قومي، خالفني إلى قومي، فقلت: يا رسول الله أردد الجيش وأنا لك ضامن بإسلام قومي وطاعتهم بدون قتال. فقال: اذهب أنت فردهم. فقلت: يا رسول الله إن راحلتي قد كلت، ولكن ابعث إليهم رجلا. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، وكتبت معه إليهم فردهم. قال الصدائي: فقدم وفدهم بإسلامهم بدون قتال. وهذا هو المراد، هذا المراد. القتال عندنا ليس غاية وإنما هو وسيلة، بل هو مثل الكي، آخر الدواء الكي. نحن ما نسارع للقتال أصلا، لأن الله قال: الفتنة أشد من قتل، يعني قتل شديد لكن عاد أشد منه الشرك. فإن حصل ذهاب الشرك بدون قتل هذا أحسن شيء، خلاف اليوم الخوارج اللي تزعموا الجهاد المعاصر، أعوذ بالله، كأنهم عصابات، كأنهم يتشوفون للدماء لأجل الدماء ليس لأجل التوحيد، ويقولون شجرة الإسلام لا تسقى إلا بالدماء، أعوذ بالله. هذولا فيهم أمراض نفسية ولا فيهم سادية ولا فيه. شجرة الإسلام تسقى بالتوحيد وتسقى بالعمل الصالح، ما تسقى إلا بالدماء. لكن إن كان لابد من القتال فصحيح قتال في وقته. المراد قال: إني رددتهم. فقال لي لما رأى أتى الوفد بإسلامهم بدون قتال، عرف أنه سيد في قومه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صدى، إنك مطاع في قومك. قلت: بل الله اللي هداهم للإسلام. هذا من حسن الأجوبة، ما هديتهم أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أؤمرك عليهم؟ إن هذا عاقل وفقيه وشريف، هذا هو اللي يصلح. فكتب لي كتابا بذلك. فقلت: يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم، يعني يكون هو العامل عليها، وأيضا هو مثل رزق من بيت المال، لأن الإمام هو اللي تصرف. فكتب لي كتابا آخر بذلك، وكان ذلك في بعض أسفاره. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فأتى أهل ذلك المنزل يشكون عاملهم. شوف الآن هو بيعتبر، الآن تولى الإمارة على قومه وتولى الصدقات، لكن بتأتي أمامه عبر يعرف إيش معنى هذا قبل ما يتولى العمل. فأتى أهل ذلك المنزل في ذلك السفر يشكون عاملهم، يقولون: أخذنا بشيء كان بيننا وبينه في الجاهلية، يعاقبنا على أمور شخصية في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعل؟ قالوا: نعم. فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم وقال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، هذه بيسجلها الآن زياد، لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، يعني ضررها أكبر من خيرها، إلا رجل قام مثل عمر، وأنا مثل عمر. قال الصدائي: فدخل قوله في نفسي. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله أعطني. فقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس عن ظهر غنى فهو صداع في الرأس وداء في البطن. قال السائل: فأعطني من الصدقة. قال: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها بنفسه جل وعلا، فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيناك 8. قال الصدائي: فدخل قوله في نفسي، أنا الآن أخذ من الزكاة لأني سألته من الصدقات وأنا غني. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتشى من أول الليل فلزمته وكنت قويا، وكان أصحابه اعتشى يعني مشى، وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون، وأنا قوي في السير فسرت معه حتى لم يبقى معه أحد غيري في سفر ذلك. فلما كان أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت. وهذا الشاهد، يعني هنا الآن اقتطع فقط الشاهد. وجعلت أقول أقيم يا رسول الله أقيم يا رسول الله كعادة المؤذن، فينظر إلى ناحية المشرق حتى يقول ويقول لا، حتى إذا طلع الفجر. هذه في فائدة أن أذن متى؟ قبل الفجر. وهذا هو اللي قال العلماء أن الفجر خاصة يجوز الأذان من نصف الليل، حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إليه وقد تلاحق أصحابه، قال هل من ماء يا أخا صداء؟ قلت لا، إلا شيء قليل لا يكفيك. قال اجعله في إناء ثم أتني به، فوضع كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور عليه الصلاة والسلام، فقال لولا أني أستحي من ربي يا أخا صداء لسقينا واستقينا، نادي في الناس من له حاجة في الماء، فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم. ثم جاء بلال فأراد أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. قال الصداء فأقمت، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أتيته بالكتابين، فقلت يا رسول الله أعفني من هذين الإمارة والصدقة. قال ما بدا لك؟ قلت إني سمعتك تقول لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، وأنا أؤمن بالله ورسوله، وسمعتك تقول من سأل عن ظهر غنى فإنما هو صداع في الرأس وداء في البطن، وقد سألتك أنا غني. فقال عليه الصلاة والسلام هو ذاك كما قلت لك، إن شئت تقبل وإن شئت فدع أو فدع. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على رجل أؤمره عليه، فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليه فأمره علينا. ثم قلنا يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كنا في الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قل ماؤها، وتفرقنا على مياه حولنا، وقد أسلمنا وكل من حولنا عدو ما نستطيع أن نصلهم الآن، فادع الله لنا في بئرنا أن يسعنا ماؤها في الصيف وفي الشتاء فنجتمع عليها ولا نتفرق حتى يسلم من حولنا وتسلم القبائل. قال فدعا بسبع حصيات فعركهن في يده ودعا فيهن، ثم قال اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البير فألقوها واحدة واحدة السبع واذكروا اسم الله. قال الصداء ففعلنا ما قالنا، فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر في قعر البير من الماء، يعني من الماء. هذا الحديث الطويل، وهذا حتى وإن كان اللي راويه ابن أنعم بهذا السياق يبعد فيه الكذب أو الخطأ، لأن قصة طويلة، لكن كما قال هنا العلة فقط في الإفريقي، والحديث من حيث الأصل مقبول وهو موجود أيضا في المسلم. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه. حديث جابر بن سمرة حديث حسن، وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض أهل العلم إن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.
نعم، كان مؤذن يمهل حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام، فهذا الباب هو أن الإمام أملك بالإقامة، بمعنى أنه من ولاية الإمام، والمؤذن أملك بالأذان، فلا يستطيع الإمام أن يقول المؤذن أذن هو إلا إذا دخل وقت، يعني ما تستطيع، هو مسؤوليته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن ماذا؟ ضامن. المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، مؤتمن على الأذان على الوقت، بيفطرون به، ما يستطيع هو يتحمل في ذمته على كلام الإمام، فإذا الإمام ليس له سلطة على الأذان إلا إذا تأخر المؤذن تأخر شديد وما حدث يؤذن هو أو يوكل أحد يؤذن. كذلك الإقامة لا يستطيع المؤذن أن يقيم من تلقاء نفسه إلا إذا كان في إذن عرفي، أن الإمام عرفا إذا تأخر نصف ساعة مثلا في الفجر أقامه، أو إذن لفظي قال له إذا تأخرت أقم، أو تأخر جدا مثل حديث عبد الرحمن بن عوف في قصة تبوك، لما خشوا من الفجر أقاموا وصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى مع أنه هو الإمام. أما من حيث الأصل فإن الإقامة هي عند الإمام، هو أولى بها ولا يجوز الافتيات عليه حتى يقول أقم، والأذان هي عند المؤذن ولا يجوز الافتيات عليه. حتى الآن لو تأخر شيء يسير ما يجوز لأحد أن يسبق المؤذن الراتب ويؤذن إلا بإذنه، لأن هذا يغضبه ويحزنه، خاصة إذا كان فيه متسع من الوقت، لأن هذا ملكه هو وولايته هو، ما يجوز الافتيات عليه في هذا. وكذلك إذا كان الإمام ما يكون في المسجد يخرج على الناس، فإن السنة أنه ما يخرج إلا عند الإقامة، وإذا خرج فإن هناك أمرين: المؤذن يقيم والناس يقومون إذا رأوه، كما كان الصحابة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج قاموا كلهم حتى قبل الإقامة ويسوون الصفوف، والمؤذن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج أقام. أما إذا كان المؤذن الإمام موجود في المسجد، إذا قال أقم أو أمر بالإقامة تقام الصلاة. فهكذا قال أهل العلم: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. نعم.
باب ما جاء في الأذان بالليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بالليل أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن العبد نام. هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان، وهذا لا يصح لأنه عن نافع عن عمر منقطع، ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل. ولو كان حديث حماد صحيحا لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فإنما أمرهم فيما يستقبل، فقال: إن بلالا يؤذن بليل. ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: إن بلالا يؤذن بليل. قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة.
من أراد أن يعرف الفرق بين طريقة أهل الصنع الحقيقيين وطريقة المتأخرين، نموذج تعليقات أحمد شاكر، فإنها نموذج صارخ لكيفية تفكير المتأخرين من القرن الخامس وما بعده في التصحيح والتضعيف. فيقول مثلا هنا علي بن مدين والناس يقولون حماد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث، هنا يقول هذا الكلام ليس فيه شيء من الإنصاف، وحماد بن سلمة ثقة حجة، ويكفي قول عبد الرحمن المهدي إنه كان كذا وكذا. يا أخي، ما حد اتهم حماد، هم يقولون أخطأ، هذه البضاعة عنده مضروبة فقط والباقي صحيح، إلا بعض الأشياء بعينها. لكن المشكلة اضطراد، يأخذون الثناء على الرجل ثم خلاص يمشون يصححون لكل شيء أو يضعفون. المقصود أن هنا حماد أخطأ في مسألة أن العبد نام وغيرها، وأن هذا خاص بصلاة الفجر، هذا الحكم خاص بصلاة الفجر، يجوز أن نؤذن الفجر الآن يؤذن 5:15 أو نحوها، يجوز تؤذن الساعة 4، الساعة 3:30، الساعة 5، الساعة 4:30 ونحو ذلك، يجوز قبل دخول الوقت ولا تعيد، ما يشترط الإعادة، وإنما فقط إقامة، وهذا خاص بالفجر، ولكن بشرط أن يكون الناس قد علموا منك وتعودوا، بحيث أن الصائم ما يمسك. يعني قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، واللي أوتر أو ما بعد أوتر يستطيع يوتر، يعرفون طريقتك أنك أنت تؤذن قبل وقت بنص أو بساعة، وخاصة في القرى والأماكن البعيدة. أما في وسط البلد لا تشوش على الناس إلا إذا كان عندك أذانين. الآن في بعض المساجد عندهم أذانين، أذان في السحر وأذان في الفجر، فهذا لا بأس به. وأما الأذان الواحد بشرط عدم التشويش، والناس يعرفون هذا منك، هذا خاص بالفجر. وتقدم في حديث أخا صداء زيادة الصدائي أنه أذن ولما قال أقيم أخذ ينظر في الفجر حتى طلع، هذا خاص بالفجر. نعم.
باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عثمان. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، هذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. وأبو الشعثاء اسمه سليم بن الأسود، وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء، وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه.
نعم، هذا كما قال العمل عند الصحابة ومن بعدهم، وهذا للأسف الآن تهاون فيه الناس. لا تخرج من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، كما قال: وضوء، تجدد وضوءك، أو أمر لا بد منه. إذا أذن في المسجد لا تخرج، لأن هذا نوع جفاء، أن يقولك حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت في المسجد ثم تخرج. فإذا كان عندك إرادة خروج تخرج قبل الأذان، إذا أذن لا تخرج. وكما قال هنا قال عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن أبو هريرة كثيرا ما يستخدم كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، والأكمل من هذا أن تقول رسول الله، قد عصى رسول الله، لأنه عليه الصلاة والسلام وإن كانت الكنية تكرمة للناس عموما، لكن هو عليه الصلاة والسلام أعظم تكرمة له أن تقول رسول الله، هذا أعظم لقب له، ورسول أعظم من نبي، ورسول الله أعظم من الرسول، إن هذا رسول الله خاص له عليه الصلاة والسلام وللرسل. ذكر الهروي في ذم الكلام قصة في إنكار السلف على مثل هذا، وتدل على أنه جاء رجل يستفتي سعيد المسيب في الحج، وكان جاء يستفتيه بين الأذان والإقامة في المسجد، فأفتاه، ثم رأى الرجل قام، قال: سعيد أين؟ اجلس، أذن. قال: أصحابي في الحرة، أصحابي في الحرة والقافلة بتمشي. قال: اجلس، ما تفوتك القافلة، تخرج من المسجد بعد ما أذن، اجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل ما أطاعه، استفتى وخرج يريد يلحق بأصحابه ويصلي هو من وقت التابعين. قال: فلم يزل سعيد مولعا بذكره، يقول: ايش حصل له، ايش حصل له، متوقع ما يصير له شيء، حتى قالوا: سقط في الحرة وانكسرت فخذه. هو قال: هذا هو خالف السنة، وهذا اللي حصل في الدنيا وعسى الله يتوب. هو قالوا انه سقط من ناقته لما ذهب وانكسرت فخذه. فالمراد ان الانسان لا يتجرع على خلاف السنه، والمسجد له هيبه والصلاه له هيبه، ونوع جفا، والناس يدخلون المسجد وانت خارج منه، الا اذا كان عذر. بعض الناس يقول اذا كان في مصلحه، مثلا تريد تلحق درس ولا شيء، لكن الله اعلم، الاظهر انه ما تقيد المصلحه، تقيد بالعذر. قصة سعيد فيها مصلحة له أن يلحق بأصحابه ويصلي معه، لكن الأظهر أنه مستثنى العذر فقط. نعم.
باب ما جاء في الأذان في السفر.
نعم.
حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر، وقال بعضهم: تجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس، والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد وإسحاق.
هذا صحيح، الحديث ما يقاوم الرأي، الأذان لمن أراد أن يجمع الناس. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم، وحديث أبي سعيد الرجل قال: إنك أراك تحب البادية فأرفع صوتك بالأذان، فأيما سمع أذانك من حجر أو شجر إلا شهد لك يوم القيامة. المراد أن السنة أن يؤذن في السفر، حتى إذا وقف سيارته يؤذن ثم يقيم ويرفع صوته بالأذان. وهنا قال: أمكم أكبركم، لماذا بدأ بالسن هنا؟ لأنه قال في الحديث الطويل حديث مالك قال: أتينا شبابه متقاربين، هم وأسلموا سوا وتعلموا سوا القرآن والسنة، فهم أصلا الآن استووا في القرآن والسنة لأنهم جاءوا وفد كامل، فلذلك بدأ بالسن، قال: أمكم أكبركم. نعم.
باب ما جاء في فضل الأذان. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال:
سنة، ترى الأذان في السفر سنة، والإقامة تجزي، لكن الأذان سنة. نعم.
حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 7 سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. وفي الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد. حديث ابن عباس حديث غريب. وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح، وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون، وجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه، تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه.
لكن كل الاثنين، يعني وكيع يذكر الاثنين المتهمين كلهم، جابر الجعفي هذا يقولون أنه كان كذاب، حتى أبو حنيفة اللي هو ليس من أهل الصنعة هذه وليس من أهل الحديث يقول هو أني ما رأيت أكذب من جابر الجعفي، لكن كلامه هو في الرجال غير مقبول. لكن فعلا جابر الجعفي عنده أشياء، لكن كثير الحديث، فيقول وكيع لولا هو ما كان الكوفة حديث. وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة يقول وكيع لولا حماد كان أهل الكوفة بغير فقه، إذا صح هذا عن وكيع. وكل الاثنين متهمين الحديث والفقه هؤلاء. والكوفة خرج منها شر عظيم وخرج منها خير، يكفيه سفيان، أخرجه سفيان ووكيع، ولا خرج منها شر عظيم في الفقه وفي الرأي وفي الحديث وفي المعتقدات وفي الترفض وفي الإرجاء وفي كل شيء. يكفي عن هذا الحديث أحاديث أخرى صحيح، قول عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأحاديث أخرى، وقول اللهم اغفر لي المؤذنين وأرشد الأئمة ونحو هذه الأحاديث. أبو تميلة هذا يحيى بن واضح رجل من أهل مرو، ولو قصيدة رائعة في رثاء عبد الله بن المبارك، قصيدة أبي تميلة، لكن فيها بيت فقط هو اللي أغضب عبد الرحمن المهدي، إنه قال في رثاء بن المبارك: وبرأي النعماني كان بصيرا حين تبغى مقاييس النعماني، يقصد المبارك، فغضب بن المهدي وقال هذا ليس من المناقب، هذه مثلبة وزلة، ورجع عنها بالمبارك، كيف تجعلها في رثائه وتقول أنه بصير بمقاييس النعمان، يعني أبي حنيفة. لكن قصيدة طويلة هي وموجودة في الورع المرودي. نعم.
باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نعم.
حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر. حديث أبي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى نافع بن سليمان عن محمد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث أبي صالح عن عائشة. وسمعت محمد يقول: حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر عن علي بن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة في هذا
الحديث في جملة مقبول، وهو في مسند أحمد: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. أخذوا من هذا الحديث مسألتين، المسألة الأولى ما هي؟ أيهما أفضل، الإمام ولا المؤذن من حيث الفضل؟ فهنا كأنهم فضلوا بعض العلماء المؤذن على الإمام، لأجل أن الدعاء للمؤذن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا أبلغ، وإن كان الرشد يعني رشد في الدنيا وفي الآخرة يؤدي المغفرة، لكن قالوا أنه قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذه مسألة شهيرة في كتب الفقه، التفضيل بين الإمام والأذان، والصواب أن أفضلهم أتقاهم لله وأقوامهم بعمله. والمسألة الثانية قوله الإمام ضامن، ولذلك الإمام يتحمل عن المأموم كثير من الأحكام، الإمام يتحمل، مثلا لو سهى المأموم خلف إمامه يتحملها الإمام، ومثلا الاختلاف اللي في هيئة الصلاة أحيانا إذا دخل المسبوق يتحمل الإمام، ومثل أشياء كثيرة يتحملها الإمام، فهو ضامن. والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على ماذا؟ على الأوقات، ومؤتمن على ماذا؟ على الصوم وغيره، ومؤتمن على ماذا؟ على عورات الناس إذا طلع المنارة، ومؤتمن على أشياء كثيرة، هو أمين مؤتمن. نعم. ننهي باب الأذان، بقي فيه بابين أو ثلاثة.
نعم. باب ما يقول إذا أذن المؤذن. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية. حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك. وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مالك أصح.
إذن الكلمة العامة إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن إذا سمعتم النداء. واستثنى من ذلك جاء في الحديث الآخر إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك ما تستطيع أن تصلي إلا بتوفيق الله وحوله وقوته، وتبرأ من حولك وقوتك. ويستفاد من ذلك ما تقدم، إذا قال الصلاة خير من النوم فإن ما عندك إلا هذا الحديث العام فتعمل به. وأما قول بعض الفقهاء تقول صدقت وبررت وغير هذا كله رأي، لكن عندك حديث عام تأمل بعمومه تقول مثل ما يقول كما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسألة ثالثة ومهمة، وهي ما لو فاتك الأذان أنت سمعته لكن ما جاوبته جملة بجملة، إما لانشغالك بشيء وإلا كنت مثلا تتوضأ في مكان لا يصلح لك أن تتابع المؤذن، ثم لما خرجت قلت مثل ما قال المؤذن، إن شاء الله أن ينطبق عليك الحديث أنك سمعت النداء ثم قلت مثل ما قال المؤذن، لكنك قضيته قلت كاملا لما خرجت مثلا من حمام ولا من شغلك، قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وقلت مثل ما قال المؤذن ثم ذكرت الذكر الذي سيأتي، فإن شاء الله أنه ينطبق عليك هذا اللي هو ما يسمى بقضاء هذه السنة، تقضيها قضاء. نعم.
باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الزبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حديث عثمان حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
نعم. عثمان بن أبي العاص هذا من أي قبيلة؟ عثمان بن أبي العاص ثقفي من أهل الطائف، هذا من أهل الطائف، وهو راوي حديث وفد ثقيف، وقال لعمر يا عثمان كيف التجارة في أرض الطائف، فإن عندي أيتام أخشى على ماله من الصدقة، فهو من أهل الطائف. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب وفد ثقيف والله، فكان من آخر ما عهد إليه أن اتخذ، لأنه الآن هو مسؤول عنهم، هو الراعي عليهم في الطائف، والإمام هو اللي يعين، فقال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والأجر على نوعين، الأجر اللي في هذا الحديث أن يكون أجر من الناس مشترط، يقول أؤذن لكم بأجر، فهذا أعوذ بالله قبيح، هذا قبيح أن يقول لا أؤذن لكم إلا أن تعطوني، ويجمعون للجماعة ولا القبيلة يجمعون ليعطونه كل شهر مقابل أذانه، هذا قبيح. وهذا حتى قيل الإمام أحمد فيه إمام ما يصلي بهم التراويح إلا هكذا، يقول اجمعوا لي وصلي بكم، فقال أحمد من يصلي خلف هذا؟ الكلام ليس فيه، هو الكلام في اللي خلف الآن، قال من يصلي خلف هذا؟ نعوذ بالله من حاله، هذا اللي يشترط. ومثل الآن بعض الوكلاء إذا توكل يحسب كل صلاة بكذا، يقسم راتب الإمام على 5 صلوات على 7 على 30 يوم، كل صلاة بكذا، نسأل الله، هذا شديد، هذا أعمال الخير ما يقبل منه. النوع الثاني لا، الإمام يأخذ من بيت المال مكافأة ليست على الدوام وليست على الصلوات، وإنما يقول من احتسب للمسلمين، لأن يعني الأذان من جربه ارتباط، بعض الناس إذا وكل يومين ما يستطيع، ارتباط ما تغادر حول المسجد دائما، وإذا رحت مشوار لابد ترجع، فهو ارتباط، وهذه مصلحة عامة لا يلزم كل واحد. فقال الإمام اللي بيحتسب من المسلمين وبيحتسب للناس يضبط له مواقيتهم يؤذن نعطيه من بيت المال، لأن بيت المال مخصص لمصالح المسلمين العامة، وهذا أولى مصلحة المسلمين، لو ترك الناس اليوم على الاحتساب ما حد أذن، كل واحد يقول أنا مشغول مشغول، لكن الإمام يشجع بعض الرعية ويقول عند احتسابك نعطيك من هذا وأن تستفيد عمل آخر. وقد يكون مؤذن قصده عمل خير، أن يواظب على الصلاة ويبكر ويختم المصحف، وهذا من بيت المال، هذا لا بأس به. الثاني لا بأس به، أخذ منه من هو أورع الناس، الصديق رضي الله عنه، فرضوا له من بيت المال مقابل خلافة ويحتساب في مصلحة عامة، فأخذ. لكنه في آخر حياته رد ما أخذ من باب الورع الكامل لما يقوى عليه للصديق. وعمر أخذ وعند وفاته رد كل ما أخذ من بيت المال، حتى قال بيعوا بيتي وردوه لبيت المال، لكن الأخذ هو الدليل هنا أنهم أخذوا. فكونك تأخذ من بيت المال للمصالح العامة، الإمامة والقضاء والتعليم والأذان ونحو ذلك، هذه بيت المال خصص لهذا وأمثاله، هذا إن شاء الله ليس داخل في هذا الحديث. وإن كان الاحتساب كله من الاحتساب أصلا، هذا أكمل وأكمل، من قوي عليه أكمل وأكمل أن يحتسب ولا يأخذ شيء. والمسألة تعود للنية، بعض الأئمة وبعض المؤذنين لو قطعت المكافأة ما صلى، الخيط اللي يربطه بالوظيفة الشرعية هو هذه المكافأة أو السكن، ولو كان ما في سكن ولا مكافأة أو قطعت عنه انقطع، فهذا نصيبه منها. وبعضهم يقول لا والله حتى لو ما في مكافأة ولا ما في سكن ولا هذا، أنا في خير وأنا أحتسب للناس، لكن ما جاء من بيت المال فهذا مصلحة بينهم كما بين المشرق والمغرب. نعم.
باب ما يقول إذا أذن المؤذن من الدعاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا، غفر الله له ذنوبه. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن حكيم عن حكيم بن عبد الله بن قيس.
شوفونا جمع الترمذي في الحكم قال حسن صحيح غريب، فمعنى أن الغرابة هنا أن جاء من طريق واحد لا نعرف إلا من الطريق، لكن قال حسن صحيح هو. فهذا من الأذكار تقال وتقول وأنا أشهد لا إله إلا الله ولا شريك له وأن محمد عبد الرسول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو رسول. وفيه أيضا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الدعاء يأتي في الباب اللي بعد. هذه أربعة أدعية كلها تقال مع الأذان، اللي هو أن تشهد وأن ترضى وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول الدعاء المشهور. لكن وأنا أشهد هذا مختلف في موضعه. ففي البخاري أن معاوية كان على المنبر، فإذا أذن المؤذن وقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا أشهد، فكان يقولها عندما يشهد المؤذن، يقول وأنا أشهد. وفي بعض الأحاديث أنك تقولها بعد ما يفرغ، وهذا صحيح، هذا قلتها أثناء الأذان، إذا قال أشهد تقول وأنا أشهد، أو تقولها إذا فرغ. نعم.
باب منه أيضا. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. حديث جابر حديث حسن غريب من حديث محمد بن منكدر، لا نعلم أحد رواه غير شعيب بن أبي حمزة.
نعم. حديث هذا مشهور وعليه عمل الناس وعمل المسلمين من قديم، تقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا هكذا، بدون تقول سيد، وهو سيد عليه الصلاة والسلام، لكن اتباع السنة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. وأما إنك لا تخلف الميعاد يقولنا عند البيهقي، لكن تكتفي بهذا. نعم.
باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي
العمي
أحسن الله إليك عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. حديث أنس حديث حسن، وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا.
نعم، وهذا أيضا من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، فتستغل هذه الفترة وأنت تصلي الراتبة أو تحية المسجد تدعو في سجودك. وأما رفع اليدين بعد النافلة كل مرة والمداومة عليه لا يداوم عليه، يحتاج إلى سنة، إلى دليل المداومة. وأما الرفع أحيانا بدون مداومة وبدون ما يكون الناس يقتدون بك هذا لا بأس به، لأن الدعاء له رفع يدين، لكن الإشكال فقط في المداومة واتخاذها كل مرة ترفع يديك، فيخشى أن يكون هذه يعني أحدث شيء يحتاج إلى دليل. هذا آخر أحاديث الأذان، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العمل بما نعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.